والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشئ، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقال في الرواية الأخرى: والشافعي في قول لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، وهذا هو الصحيح. والحديث صريح فيه: والمنشد المعرف، والناشد الطالب. ومنه قوله بصاخة الناشد للمنشد. وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر مصنف هنا رحمه الله الحكم والفوائد والمعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، وذكر من كلامه صلى الله عليه وسلم وما أخذ من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيان ما يترتب على من كان داخل الحرم، يعني داخل حدود مكة، لأن الحرم يراد به مكان داخل حدود داخل الأميال، هذا هو الحرم. فهو يتكلم عن هذه المنطقة كلها وليس خاصة بالمسجد، فالحرم كل ما كان داخل الأميال هذا كله يسمى الحرم. فمن كان في هذا أمن يقول عليه الصلاة والسلام أن الله حرم مكة، وأنه لا يجوز القتال في هذا كل ما كان داخل الحرم داخل حدود مكة داخل الأميال، ولا يجوز أن يصاد صيده، ولا يجوز أن تلتقط لقطته، ولا يجوز أن يعرض شجره، ولا يجوز أن يقش حشيشه. فسبق لنا بيان حكم القتال وأنه محرم، ولكن الذي أذن له ساعة من النهار فقط ولم يذن له في سوى ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يلقى على الصيد، معنى أنه لا يجوز لك أن تخرجه عن الظل، عن ظل الشجرة، تطير الطير وتجلس المكان، فإنه سبق إليه وهو محترم وله احترامه، ولا يجوز لك أن تزعجه، لأن الذي قال لا ينفر صيدها، فكيف قتله؟ فبأولى أنه لا يجوز قتله، ولذلك ترتب على من قتل صيد ترتب عليه الجزاء، وهذا من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم قال في غير الحرم: وحل لكم صيد البحر والطعام وتعلق من السيارة وحرم عليكم ما تقتلون، فالمحرم من حيث يخرج يحرم عليه الصيد داخل الأميال أو خارج الأميال، أما داخل الأميال فهذا محرم على المحرم وغير المحرم، حرمة للمكان وحرمة لمكان، فلا يجوز للإنسان أن يصيد صيدا، ولا يجوز أن ينفر الصيد، ولا يجوز أن يحش الحشيش الذي فيه، ولا يجوز أن يقرع الشجر، فإن فعل فعليه الجزاء. ثم من جملة ما ذكر صلى الله عليه وسلم من خطبته أنه قال: ولا تلتقط لقطته، أي الحرم لا يجوز أن تلتقط لقطته، فما كان داخل مثل ما كان مثلا في مكة أو في منى أو في مزدلفة، هذا كله داخل الحرم، منى أو مزدلفة أو كل ما كان داخل لم يجوز أن تلتقط اللقطة، فإن التقطها الإنسان وجب عليه تعريفها أبدا ولا يملكها، لأن اللقطة إذا كانت خارج الحرم ووجدها الإنسان جاز له أن يأخذها وأن يعرفها سنة كاملة، وبعد السنة تكون ملكا له، لعرفها سنة ولم يأتي أحد يملكها وتكون ملكا له. أما بالحرم فلا يجوز ولا يملكها، إذا أخذها لزم أن يعرفها على الدوام ولا يملكها إطلاقا، فإذا عيس مثلا صاحبه وعيس أحد فإنه يتصدق بها ولا يملكها بحال من الأحوال. ولذلك قال النبي: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، يعني يصير يعرفها دواما، وفي لفظ إلا لمنشد، يعني ينشد طالة، يقول من ضاعت له طالة على سبيل الدوام ولا يملكها في حال من الأحوال، فهذا من خصائص الحرم، كما أنه لا يجوز أن ينفر صيده ولا يجوز أن يصاد صيده ولا يجوز أن يحش حشيشه ولا يقلع شجره ولا يعبد شوكه، كذلك لا تنفق طلع القضاء. فالأولى بك أيها المسلم أنك إذا رأيت اللقطة تنتنبها لأنها تتعبك إذا أخذتها منزوم لذمتك وتعرفها، وإلا فأنت تأثم إذا قصرت وإذا تركت ما عليك شيء، ولا تلتقط الرسول، لا تلتقط، اتركها لا تلتقطها، لو وجدتها اتركها، إلا لمعرف، إلا من قوي على التعريف ورأى الناس والقدرة والكفاءة على تعريفها وعلى إنشادها لصاحبها، هذا لا بأس بذلك، لكنها حمالة وأمانة لذمتك، فتركها أسلم لك وأحسن. فبين عليه الصلاة والسلام بيان لقطة الحرم وأنها لا تؤخذ وأن من أخذها لا يملكها وليست كغيرها من اللقط التي خارج الحرم. ونبهنا على أن المراد بالحرم هنا كل ما توجد في الحرم من عادة من تحريم القتال ومن تحريم قتل الصيد وإزعاجه وتنفيره وحش الحشيش وطلع الشجر، كل هذا المراد به ما كان داخل الأميال داخل حدود أميال مكة، وليس المراد به الحرم الذي هو المسجد. نعم.
وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى أخير.
من أجل ما فيها من الصور، وإلا فكان بعض الصحابة رضي الله عنه تتصرف الكنيسة لإدخال تلك الصور. أما إذا كان فيها صور وهو طالب على الكنائس يجعل فيها صورة مريم وصورة عيسى عليه السلام، والذي فيه صور هذا لا تجوز الصلاة فيه. وإذا كان خاليا من الصور فهذه من جملة الأرض التي قال الله جعلت لي الأرض مسجدا مطهورا، كذا الأرض محل للصلاة. لكن إن كان فيها صور حتى مهما كان، حتى ولو كانت في مسجد، حتى ولو كانت داخل الكعبة، لما كانت الصور داخل الكعبة النبي أزالها أول ثم صلى عليه الصلاة والسلام وكسر الأصنام وأزال ما فيها من الصور ومن الأصنام ثم صلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم.
ففيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور.
نعم، كراهة الصلاة في المكان، بعض يرى كراهة التحريم وبعض يرى كراهة التنزيل، المكان الذي فيه صور. نعم،
وهو أحق بها من الحمام.
نعم، وهو يعني كراهة الصلاة فيها أولى من كراهة الصلاة في الحمام، لأن غاية الحمام يكون معه للشياطين والشر من النجاسة، لكن هذا يخشى على الإنسان من الشرك، لأن أسباب الشرك هو الصور. لما صور قوم نوح صور أولئك الصالحين صوروها ليتذكروا ويتعبدون الله عندها من أجل يتذكروا عباداتهم. انقرض الجيل الأول الذين كانوا يتعبدون لله، لكن ينظرون صور العباد اللي قبلهم حتى يقتدوا بهم فقط. ثم بعد ذلك أتى قوم بعدهم جهلوا هذا الحكم فجعلوا يعبدونهم وسموهم آلهة. ولما جاء نوح عليه السلام وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة الأصنام، الأصنام ما استجابوا له، بل ردوا عليه وقال بعضهم يوصي بعضهم بعضا وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهود ويعوق ونسرا، وهؤلاء أسماء رجال صالحين. لكن الأولين صوروهم من أجل من يتذكروا عباداتهم ويعملوا كعاملين، واللي جاءوا من بعدهم قالوا لا، صوروهم علشان يعبدونهم يجعلونهم مسائل بينهم وبين الله وعبدوهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضر الصور وقطعنا الله المصورين خوفا من هذا. والنبي ولو جاء في الحديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يراهبون بخلق الله، وقال العلماء رحمه الله أشد الفتن هي تعظيم القبور تعظيم الصور، لأن القبور إذا عظموها ظنوا أنهم يسألون صاحب القبر وأن صاحب القبر يجعلونه وسائط بينهم وبين الله، والصور نفس الشيء كذلك. فهذه من أعظم الأمور ومن أعظم أسباب الشرك هي الصور والقبور. يأتون مثلا لصاحب القبر ربما يزورون كذا تنفي بهم الحال إلى أنهم يتعبدون الله عنده، تذكر الحق وتم تأتي بهم الحال إلى أنهم يعبدونه، كما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية، ربما يضوطون على صاحب القبر كما يضوط الناس بالكعبة، وكل هذا شرك بالله والعلم بالله. أو يدعون أو ينادي ويقول يا فلان أنقذني، يا فلان أبقى زوجي، يا فلان أبقى ولد، يا فلان أبقى مال، يا فلان بكني من شر أعدائي، يا فلان كذا رد علي غائبي، هذا هو الشرك الأكبر. هل هو له قدرة على أن يتصرف بشيء؟ ما في له شيء، الأمر لله، ما أحد يستطيع يسوي شيء. ولكن جعلوهم آلهة مع الله، يعني ساووهم بالله، اتخذوا أندادا من دون الله، يعني مثيل، جعلوهم مثل الله، ينزل حاجاته وينذر له ويسجد له ويركع له ويطلب منه العون ويطلب منه المدد والعياذ بالله، وهذا هو الشرك الأكبر عياذا بالله. هذا اللي كانوا يعملون المشركين. قوم نوح يعملون مع الصالحين هذا العمل وسموهم آلهة، وكذلك المشركين الذي بعث فيهم الرسول كانوا يعبدون الأصنام، إما حجر وإما خشبة وإما شجرة وإما قبر رجل صالح مثل ما كان بالطائف. فإن اللات وثر من أبناء الجاهلين، وهو عبارة عن رجل صالح كان بالطائف يكرم الناس اللي يمرون للحج من بلاد الحجاز ومن يمر عليهم من أرمج، ويكرم يضع لهم السمين ويضع لهم السمن ويضع لهم الأكل ويضع لهم الحسن ويضع لهم، يعني يتقرب إلى الله بإطعام الحديد الذي يمرون عليه. فلما مات ودفنون قالوا هذا ولي من أولياء الله، صاروا يزورونه. ثم تنقلت الحال إلى أن جعلوه إلها من دون الله، يعبدونه ويسألونه من دون الله، وهذا ما يفعل في كثير من البلاد الإسلامية والعياذ بالله. هذا شرك بالله. والله يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عليكم تذكروا ولو أنفقتم حينما. اللات هو رجل صالح كان بالصالح، والعزى شجرة كانت من أحلى.
هذه الأصنام وهذه القبور، ولذلك النبي نهى عن البناء على القبور خوفا من أن يتخذها الناس أو لا. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هذا الذين يراهنون بحق الله والذين يبنون المساجد على القبور. ولذلك النبي بعث علي رضي الله عنه قال لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا أشرفت إلا سويت، يعني مشرف يعني مرتبة، سويت والأرض تهد حتى يساوي الأرض. ولكن الأمه الآن والعياذ بالله كثير منهم جعلوا يبنون المساجد على القبور ويجعلون عليها القبور والدباب ويأتونها وينذرون لها، ينذرون لها الثيران وينذرون لها الكباش وينذرون لها السمن وينذرون لها النقود ويقولون هذه تكبر النذر، يعني بمعنى انه اذا احدثت شيء ينفعك هذا لا ينفع ولا يضر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ولذلك يقول الله تعالى مبينا لهم ان ما هناك احد يدعو شيء، الامر لله، الامر لله ليس الامر للملك ولا لزيد ولا عمرو ولا ملك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم، وين عقولكم؟ ما تذكرون اللي خلقكم؟ ذلكم الله ربكم له المصير، الملك بيده ما احد يدعو شيء. والذين تدعون من دون الله سواء شجر او حجر او قبر او اي شيء او نبي او ملك من الملائكه، والذين تدعون من دون الله كائنا من كان، والذين تدعون من دون ما يملكون من كتمين وفاقة النوار، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا يربئك منه خبير. والله ونجعل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عندهم الا لمن اذن له. فهذا الاذن من الله ما حد يشفع الا ان ياذن الله سبحانه وتعالى. حتى الانبياء والمرسلين ما يمكن يشفعون لاحد الا اذا استاذن والله، والله ما ياذن لهم يشفعون للمشرك، ما يشفعون الا للذي مات على التوحيد وحد الله سبحانه وتعالى، لان المشرك ما يمكن الله يقتله، لان الله يقول ان الله لا يقتل ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم يمكن يشفع الانسان عنده ذنوب عنده معاصي، لكن شرك لا، الله اخبر انه ما يمكن يغفر. ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يقول آية اخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. هكذا النبي عليه الصلاه والسلام ازال جميع الصور وكسر الاصنام وامر بلال ونادى فوق الكعبه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله، وصرخ بالتوحيد على رؤوسهم وازال جميع الشرك وطهر الله سبحانه وتعالى الجزيره من الشرك بمعدته صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمه التي فعلها الله رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام من اجل ان يخبث الله، لان الله خلق الخلق من اجل ان يعبدوه وحده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون يفردون بالعباده، لكن اذا عبدت الله وعبدت معه غير صاحب قبر معناه انك ما عبدت الله بل جعلت معه الها اخر، فاذا دعوت مع الله الها اخر فقد اشرك. نعم.
وهو احق بها من الحمام، لأنه إما لكونه مظنة نجاسة وإما بيت الشيطان. فأما الصور
يعني أن هذا الحمام النهي عن الصلاة في الحمام لأنه هو مأوى الشياطين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الحمام قد يقول بسم الله، لأن في شياطين بسم الله هذا يضر الشياطين، كما قال علي رضي الله عنه ما بيننا وبين الجن إذا الشياطين دخل الحمام أن يقول بسم الله، ولذلك يستحب ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وفسر العلماء الخبث والخبائث، الخبث بالشياطين والخبائث بإناث الشياطين، الخبث ذكرانهم والخبائث إناثهم، وقيل الخبث الشياطين والخبائث اعمال الشياطين. فالمهم من الشياطين، واذا قال بسم الله هذا يترك عنه الشياطين.
فاما الصور فمظلة الشرك وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور.
هذا غالب الشرك، ما حدث الشرك في سائر الأمم إلا يمر بسبب الصور، ما كقوم نوح وإلا بسبب تعظيم القبور. هذا هو سبب الشرك. ولذلك الذي قال لعلي لا تدع قبرا مشركا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها.
وبالقصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانه بهادي وقتل المرتد الذي
نعم. وكذلك أيضا من فوائد أيضا هذه قصة فتح مكة جواز أن للمرأة المسلمة أن تجير الرجل والرجلين، يعني ما تجيرهم لا لكن ما تودنهم فتجيرهم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أهدى دماء قوم من المشركين في مكة جاء اثنين منهم ودخلوا على أم هاني رضي الله عنها اخت علي بن أبي طالب بنت عمه عليه الصلاة والسلام عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلبوا منها أن تجيره عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله إني أجرت فلانا وفلانا، واحد من أرحام زوجتك وواحد آخر. قالت يا رسول الله بك مهد الدم. فقال يا رسول الله إن فلان فقد استجرته وإني أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يوم نعيم الذي أجرت أجرناه، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة المسلمة إذا أجارت شخص وعطته الأمان إمام المسلمين ينفذ هذا وينفذ.
وقتل المرتد الذي تفرغت رزته.
نعم، أما المرتد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة عن أبي بكر لا يسرق لي دم، لكن الله أباح له تلك الساعة وقتل من قتل، وكان منهم عبد الله بن سرح هذا الذي قتله لأنه ارتد لأنه كان مسلم وأتى إلى النبي وكان يحسن كتابه وكتب بعض الوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ارتد وكفر بالله بعد إسلامه وجعل يتكلم بكلام يسبه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه فتح مكة أمر بقتله، فجيء به وقتله صلى الله عليه وسلم وطلب العفو من الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يعفو عنه، قال إنك أتيتنا مسلم شغل جعلت وجعلت تكلم بالإسلام ولا أدعك مرة ثانية تنسى حاضرين أمام النساء وتقول أنا بعثت محمد مرتين كذا وكذا، اقتلوا. فقتله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لأنه ارتد عن الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينا فاقتلوه، والردة أجمع العلماء على أن من ارتد يجب قتله. نعم.
من غير استتابة
لقصة نعم. ولا طلب منه أنه يتوب، يعني هذا تكرر، الذي يتكرر نكتب تكرر من توبة، هذا ما تقبل توبة في الظاهر، أما بينه وبين الله فالله سبحانه وتعالى حسيب، الله يحاسب، لكن في الدنيا في الأعمال الظاهرة ما تقبل، يقتل مثل ما قال السبان رحمه الله، فمن كمن تكرر نفسه لا يقبل، لا يكون من توبة ولا سكينة.
لقصة ابن أبي زرع فصل في غزوة حنين، قال ابن إسحاق
سبحانك اللهم
هذا سائل يقول رجل يوجد لديه صور وكانت منذ فترة قديمة، فهل يحرق هذه الصور كلها وفيها صورة الأب والأم؟
أنا ما في شك الصور مهما كانت، مهما كانت الصور فهل الواجب أنها تمزق، لأن الذي قال لعلي لا تذكر صورة إلا طمستها ولا طمستها إلا سويتها، مهما كانت الصورة لو حتى بلاغها صورة هو نفسه وصورة أمه وصورة أبوه أو أي من أي كان. نعم.
هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ نظرا لكثرة الرجال في المسجد الحرام هل تغطي المرأة وجهها خشية الفتنة؟
ليش؟
يقول نظرا لكثرة الرجال في المسجد الحرام هل تغطي المرأة وجهها خشية الفتنة؟
ما في شك، هو المرأة ينبغي أن تغطي وجهها على سبيل الدوام إذا كان أمامها رجال، سواء في الأسواق أو كذا، وكذلك في المسجد الحرام من باب أولى، لأنها جاءت للطلب للخير وجاء طلب للأجر، فربما يكون جيدة سببا للفتنة، فإذا كان سببت الفتنة بعض الرجال هي تأثم بذلك لأنها عرضتهم لهذا وهم يحصل عليهم إثم بسببها، فينبغي أن تغطي وجهها ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. أما إذا كانت في ناحية من الحرم ما عندها إلا نساء وعملت من مثلا من أن الرجال ينظرون إليها فلا بأس بذلك، لكن أمام الأجانب ينبغي أن تذكر عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين أنها أخبرت أنهم في الحج مع أن المرأة في الحج لازم تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب. فإذا كانت في الخيمة لازم تكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها، أو كانت السيارة ما عندها حد إلا محال ما تكشف وجهها. فكانت عائشة رضي الله عنها كنا نكشف وجوهنا، لكن إذا حالانا الرجال اقترب الرجال منهم وضعت كربابة على وجهها غطت وجهها. فهكذا ينبغي للمسلم أن تقتدي بأمهات المؤمنين وتغطي وجهها. وهي إذا كانت إنما إنسان جاية للحرم للتبرج شيء ثاني، إنسان جاية للعبادة فلا ينبغي أن تفسد عبادته، ينبغي أن تشعم وأن تستر نفسها وتتجنب الطيب وتتجنب الزينة ومن أعظم أنواع الزينة كشف الوجه، عليها أن تغطي وجهها.
يقول أتيت للعمرة في رمضان وبقيت في مكة لأداء الحج، فهل علي هدي؟ وإذا أتيت العمرة بين رمضان والحج هل يجب على ذلك ذبح كذلك؟
نعم، إذا كنت في رمضان أخذت عمرة وجل واحد رمضان ما أخذت عمرة وحجيت فلا شيء عليك لأنك ما أنت متمتع. لكن لو أخذت عمرة في شهر شوال أو في شهر قدعة قعدة أو أشهر حجة فأنت تصبح متمتع. والله سبحانه وتعالى يقول من تمتع بالعمرة غير الحج فمثل سلم من الهدي، فلا بد من الهدي. أما إذا ما أخذت عمرة في هذا في أشهر الحج فتحج وتحج مفرد بدون عمرة فلا عليك.
يقول إني قدمت إلى مكة للزيارة بدون نية العمرة، وبعد وصولي إلى مكة اعتبرت من التنعيم، هل عمرتي صحيحة وهل علي شيء؟
لا، عمرتك صحيحة ولا عليك شيء ما دام انتقلت مكة لغير نية العمرة. دخلت لأمر من الأمور كزيارة أو تجارة أو غير ذلك وجلست فيها، ثم بعدين قرارك إنك تأخذ عمرة هذه ما نكذا بالتنعيم وتحمل العمرة ولا عليك ولا شيء عليك.
هذا سائل يقول أخي لا يؤدي الصلاة، هل يجوز لي مقارنته في البيت وآكل وأشرب معه؟
والله لا بد أن تنكر عليه، هذا منكر والعياذ بالله. ترك الصلاة، الرسول يقول الحد الذي بينها وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكيف يكون كافر عندك في البيت وسياس وذاك وتشرب معه لكنك ما تؤخذ بأول وهلة ولا تبتعد لأسفاكه أول وهلة، لا ناصحه لعل الله يهديه بسببه. والرسول يقول لا، أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فأنت تحاول وتناصحه مرة مرتين ثلاث وتكرر وتنوع النصائح وتجعل من ينصحه أيضا غيرك ومن تقول تحرص عليه غير الحرص، أن تحرص على كل مسلم. لكن إذا كان أيضا مثل الأخ حبه عليك أكثر من حق الناس، ولا شيء أفضل من هداية الإسلام. فأنت تعمل جهدك، فإذا عجزت لا تكفاك إن كان الأمر بيدك فأن تطلبه، وإن كان الأمر بيده فأن تخرج تطلبه. فلا ينبغي في مثل هذه الحالة.
يقول هل هناك حديث وارد لدخول الحجاج والمعتمرين من باب السلام أو باب العمرة؟
لا، هو ما في شيء يعني إلا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي كان إذا جاء إلى مكة يدخل من أعلاها، يدخل من أعلاها عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء من المدينة دخل معه فلا يحجون. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ودخل من باب السلام. فلذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب لنا الإنسان إذا كان يذكر مع باب السلام لأن النبي كان يذكر معه، ولا النبي ما أمر لكن بفعله، والنبي قال قلوا أجل مناسككم ولا داخل من جملة مناسككم، فهذا هو الأفضل والأولى. لكن لو ذكر من أي باب من الأبواب فلا بأس، هذا من باب الاستحباب، إن تركه فلا إثم عليه، وإن فعله بهذه النية بنية المتابعة للرسول فله أجر.
تصدقت بثلثي ما أملك لأولاد بني الست الصغار، هل يجوز لي ذلك؟ تصدقت بثلثي ما أملك لأولاد بني الست الصغار، هل يجوز؟
لأولاد ابنه أولاد ابنه الصغار ما في بس، ما في بس، لأنهم ما يرثون أولاد الابن إذا كان ابن موجود، أي كان ابنه ميت ولا له غيره وهم يعرفون فهو لا، هم نسوة الورثة ما يأتيهم شيء. لكن ربما يكون له ولد كبير مثلا وباعهم وجود فيه الولد قبلهم وله إخوان آخرين ويحب أنه يكاد يولده على ما كانهم من البر لأجل أولاده ويفتي أولاده، هذا لا بأس، لأن الأولاد أولاد الإبن إذا وجدوا أعمامهم ما يزن، وغير الوالد يجوز أنه يوصى له أو يعفى له، ما في بأس لهذا.
ها؟
اي ما يخالف اذا كان صحته بدنه ما يخالف صحته، اما اذا كان وصيه فالوصيه ما تصح الا بمقدار الثلث اقل، لكن لو مثلا هو حال صحته ولا في مرض ولا شيء فهذا لو تصدق بجميع ماله ينفذ، اللي ما ينفذ اذا كان وصيه ما عدا الموت فلا ينفذ الثلث من ثلثين الورثه ما يتصرف فيها، لكن اذا كان صحته وعطاهم مثلا ربما يعطيهم بيت يسكنهم فيه ربما انه هو مثلا هالبيت يسوى ثلثين ماله فلا بأس بذلك، إذا أعطاهم وهم حال صحته ما هي وصية فلا بأس بذلك. نعم.
هذا سائل يقول إذا كان شخص يحلق من اللحية أو يقصرها وذلك لأسباب منها أن الوالدين دائما يقولون له لا بد من حلق اللحية، هل له طاعة الوالدين في ذلك؟
لا ما يجوز طاعة الوالدين في ذلك، لكن كان شيء مسيب يأخذ منها فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يأخذون منها، لأن ابن عمر رضي الله عنه وروي عن غير ابن عمر أيضا أنهم إذا مثلا اعتمر أو حج وحلق رأسه أنه يأخذ فرضا من لحية الكذا ثم يقصر زائد، هذا مروي عن بعض الصحابة، فإذا كان في هذا المقدار فإن شاء الله ما عليه، لكن الزائد عن هذا واسم الحلق هذا ما يجوز، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا والد ولا غيره، لأن الوالد ولا لولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا كان ما في معصية مثل شيء فعله الصحابة اللي فعله الصحابة مثل هذا الجواز تفعل شيء فعله لا، إذا كنت ساكن في خلال عليك الحديث. لأن الهدي الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بعمرته الحج فمستيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما حاضر المسجد الحرام فليس عليه تمتع.
أيهما أفضل لغير المقيم في مكة الصيام أو الطواف في البيت؟
ما بين أن تناقض يعني الصيام ما يمنع من الطواف من دخول صيام من شيء، لكن العلماء رحمهم الله يقولون أن الإنسان الغريب الذي ما هو من أهل مكة أفضل شيء هو العبادة الطواف، لأن الطواف ما يجد في بلده الصلاة والصيام والصدقة يعني لا جبل وين يصدق يصلي يصوم يعمل كل شيء، لكن مكة الطواف ما نجد ما دامت الفرصة رجال شهر ولا شهرين ولا أسبوع ولا أسبوعين يكثر من الطواف لأنه إذا سافر عن مكة ما يكثر الطواف ما يقدر يدخل. فقال العلماء إن بالنسبة للآفاقي الطواف في حقه أفضل، وإن أمكن الجمع بين يصوم ويطوف سواء كلمة فضل فهذا أولى وأكثر.
هذا سائل يقول إذا فقد الشخص حذاءه داخل الحرم هل يجوز له أن يأخذ حذاء آخر من خارج الحرم حيث أني سمعت ليس لها صاحب معروف؟
نعم، إذا مثلا يوجد مثلا قرب الأبواب وكذا أحذية ربما أن أهله يضلون عنها يبقى وينسى مكانه أو ينسى الباب أنه دخل فيه ويبقى أحذية فالمنظفين يشيلونه ويرمونه خارج، لكن هذه إذا أخذت منها شيء فلا بأس لأن هذه تركت ذهبت عنها فلا بأس أن تأخذ منها. نعم،
هذا سؤال
تأخذ منها أو لأنها ضايعة لتجعل عند خارج الحرم لفترة ثم تشاور ثم بعيد، فهذا لو أخذت فلا بأس، لكن مثلا في المكان في الحرم تضحي ريدا عالي ثم تجي مثلا بيعا وتأخذ بداله وحده هذا لا مين، لكن الشيء الذي أخرج هذا ما يبقى أنك تأخذ.
هذا سائل يقول هل يجوز الاستماع للأغاني ولو من صوت رجل؟
لا الأغاني ما يجوز الاستماع سواء صوت امرأة أو صوت رجل، الغناء محرم بأصوات الرجال أو بأصوات النساء.
هل يجوز خروج المرأة للعمل بالوظيفة واختلاطها بالرجال؟
يجوز خروجها للوظيفة ما في مانع، تخرج تدرس ولا تخرج تعمل مثلا في مستشفى ما في مانع، إذا مثلا خرجت متحجبة ومتحفظة وغير متطيبة وغير متزينة بمعنى تخرج بهذا، أو مثلا خرجت تقضي حاجتها من السوق مع أن أحد يقضي حاجتها مضطر ما في مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذنته امرأة توفي زوجها وهي في العداد وهي لها نخل واستوت تمره في بجد، واستأذنت من الرسول قالت يا رسول الله أنا في العداد ما أقدر أخرج لكن لي نخل ولي أجد مد، هل يمكن أن أذهب أحضر جلاد؟ فقال النبي لا أخرج، فأذن لها أن تخرج وتحضر جلد نخلها، قال أخرجي بعد أن تصدقين ويبعضها بسيلة ركعين عند الأرض، فأذن لها أمنا ذلك وهي في الحداد كيف إذا لم تكن بكذا لا بأس. أما الاختلاط بالرجال هذا ما يجوز المرأة أن تختلط بالرجال، لكنها يكون عملها وظيفتها على جانب عن الرجال على اختلاط بالرجال سواء في عمل او في غير عمل او كذا النساء ما تطلب بالرجال.
هذا سؤال يقول هل ثبت انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اثناء العمره او الحج ان النساء كن يقبلن الحجر الاسود؟
نعم كان في عهد النبي يطوفون الرجال والنساء والدحج ويقبلنا الحجر، ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تطوف ومعها مجموعة من النساء وشوفوا أن النساء يقبلن الحجر وشوفوا أن عائشة رضي الله عنها ما قالت شيء، فلما كان النبي مع عائشة وما ذهبوا يقبل الحجر فقالت عائشة لا ما نروح نزاحم الرجال، فعدم المزاحمة أفضل، لكن في نساء يقول النبي مثلها كلمة يقبلن الحجر لكن عائشة قالت لا إن ما مزاحم الرجال، فترك المزاحمة وترك تكبير الحجر على مزاحمة هذا أفضل لا شك، لكن من فعل فلا ينكر عليه.
هذا سؤال يقول ما حكم الذي لا يصلي الوتر يوميا؟
والله هذا جفل إن الإنسان يترك الوتر، لأن يعني الوتر سنة، والنبي قال أوتروا يا أهل القرآن وحث عليه، والنبي ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، على أنه السنن الراتبة كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ما يصليها إلا الوتر وركعة الفجر. ركعة الفجر الوتر ما يترك إلا في السفر والحضر، فلا ينبغي يتركها. مع أن بعض العلماء رحمهم الله نظرا إلى محافظة النبي على الوتر وحثوا أمته على الوتر، قال بعض العلماء رحمهم الله إن الذي يداوم على ترك الوتر ما ينبغي أن تبرز شهادته عند بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا، لأنه ما ترك أمر واجب تبرز شهادته، لكن بعضهم قال لا هذا كفى، النبي يضاطف عليه ويأمره وأن تتركه كليه. أما إذا فعلوا الوقت ونسي وقت أو تركوا وقت يعني ما أرز إلى الدوام، هذا إن شاء الله ما عليه، لكن يداوم على ترك الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام يداوم على فعله خاف الله رسول عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء في مثل هذا هذا ينبغي أن لا تقبل شهادته، هذا ليس بعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ورسوله.
شيخنا هذا
الوالد
شيخ محمد، 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 شيخ